بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى. قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب إذا كره أن يأكل مع عبده. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه؟ قال نعم، فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الفضلاء بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب المبارك الأدب المفرد من تصنيف الإمام المبجل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وقدس روحه في عليين. وكنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة وقفنا عند هذا الباب الذي هو من ضمن الأبواب المتعلقة ببيان شيء من الأحكام والآداب والأخلاق والسلوك مع العمال والخدم والمماليك والجواري وغير ذلك. وكان البخاري رحمه الله قد عقد عدة أبواب في هذا المجال وبين لنا رحمه الله جملة وافرة من هذه الآداب والأخلاق المتعلقة بالخدم والمماليك، وهذا الباب من جملة تلك الأبواب، إذ يقول البخاري رحمه الله: باب إذا كره أن يأكل مع عبده. وقلنا إن الأكل مع العبد أو الخادم أو المملوك مما ندبت إليه الشريعة وحثت عليه ورغبت فيه، لأن الأصل كما قلنا ذلك مرارا أن الأصل هو الأخوة الإيمانية والإسلامية بين المسلمين جميعا، ولا فرق بينهم إلا بالتقوى. وأما كون هذا مملوك أو خادم أو هذه جارية، إنما كان ذلك خارجا عن الأصل وطارئا لسبب من الأسباب، وذكرنا ذلك بالتفصيل فيما مضى. وهذا الباب أيضا شرحناه وشرحنا الحديث الذي فيه، وقلنا إن الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يدعى الخادم إلى الوليمة أو إلى الطعام أو الشراب، خاصة إذا كان قد ولي حره وتعب فيه وأعده وقام عليه، فإنه أولى بالدعوة وأوجب في حقه أن يدعى إلى هذا الطعام الذي ولي حره وكفاه كفى سيده المشقة فيه. وذكرنا أن قوله صلى الله عليه وسلم: فليطعمه أكلة في يده بضم الهمزة، يعني يريد به الطعام، شيئا من الطعام. وأما الرواية الأخرى أو الضبط الآخر لهذه الكلمة هو أكلة بفتح الهمزة، فهو المرة الواحدة كما قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: فصل ما بين طعامنا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. نعم،
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يطعم العبد مما يأكل. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مروان بن معاوية عن الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل.
نعم، يقول البخاري رحمه الله: باب يطعم العبد مما يأكل. وهذا المعنى قد سبق مرارا أن المشروع أن الإنسان السيد الذي عنده تحت يده خدم ومماليك أن يطعمهم مما يأكل، ورجال إسناد الذين ذكرهم البخاري في هذا الحديث قد سبقوا جميعا، سبقت تراجمهم فيما مضى، وأيضا هذا الحديث أيضا قد سبق بلفظه ومعناه في الأبواب المتقدمة، وهو يؤكد على هذا المعنى، وهو إطعام الخدم وإلباسهم، وإلباسهم مما يلبس الإنسان، وأيضا فيه التنبيه والتحذير من التعدي على الخدم والمماليك بالتعذيب أو بالضرب أو بالشتم أو غير ذلك، وقد سبقت هذه الأمور وهذه الآداب في الأبواب المتقدمة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلس، فإن لم يقبل فليناوله منه.
نعم. يقول البخاري رحمه الله: باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل. هذا ضبط هذه الترجمة بفتح الياء في قوله يجلس، والخادم هو الفاعل، يعني هل يجوز للخادم أن يجلس مع سيده إذا أكل. وهناك أيضا ضبط آخر لهذه الترجمة، وهي قوله، وهي أن تضبط على التالي: هل يجلس خادمه، يعني السيد، هل يجوز له أو هل يشرع له أن يجلس خادمه معه إذا أكل. وكلا الضبطين واردان ولا بأس بهما. وكما قلنا إن التراجم البخاري رحمه الله تدل دلالة واضحة وأكيدة على فقهه العميق الذي يستنبطه من الآيات ومن الأحاديث التي يريدها رحمه الله. فهذه الترجمة تدل على أمرين: على أن الخادم يجوز له أن يجلس مع سيده بل يشرع، وأن والأمر الآخر أن السيد من المشروع له أن يدعو خادمه إلى أن يشاركه في طعامه وشرابه. وقوله في الرجال الإسناد، طبعا كلهم قد سبقت تراجمهم إلا إسماعيل، فهو إسماعيل ابن أبي خالد أبو عبد الله الأحمسي البجلي، أحد الأعلام الثقات، وكان يوصف أو كان يلقب بالميزان لتحريه وشدة إتقانه رحمه الله، وهو من أوثق الناس في الشعبي الذي روى عنه، الذي يروي عنه الأحاديث، من أوثق الناس في الشعبي رحمه الله. توفي إسماعيل عام 146 للهجرة. قال عن أبيه: أبوه هو أبو خالد البجلي الأحمسي، ولا أن اسمه سعد أو هرمز أو كثير، وهو مجهول، لم يوثقه إلا ابن حبان رحمه الله، ولم يروي عنه إلا إسماعيل ولده. فذكرنا أيضا فيما سبق في المباحث الأبواب السابقة الكلام عن توثيق ابن حبان رحمه الله، وما درجته في القبول والرد، خاصة إذا لم يوثقه أحد إلا ابن حبان رحمه الله. فهذا إذن أبوه، إذن أبو إسماعيل مجهول الحال، وهو علة هذا الحديث بهذا الإسناد. لكن رواه البخاري رحمه الله وغيره بإسناد آخر، فصح الحديث من طريق آخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا جاء أحدكم خادمه، أحدكم مفعول مقدم وخادمه والفاعل، وقال إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، وقوله فليجلسه يدل على ترجيح الضبط الآخر الذي قلنا قبل قليل في ضبط ترجمة الباب، وهو بضم الياء وبكسر السين بكسر اللام. يقول فليجلسه، هذا الأمر أيها الإخوة ما هو موقعه؟ هل هو للإيجاب كما هو الأصل أو هو للندب؟ وتذكرنا أيضا هذه المسألة فيما سبق، وقلنا إن الأمر إذا جاء مجردا عن الصوارف فهو يبقى على الأصل، والأصل في الأمر هو الإيجاب، هو الوجوب، كما أن الأصل في النهي هو التحريم وهو يقتضي الفساد. إلا أن الأمر هنا قد صرف عن الوجوب إلى الندب والاستحباب والمشروعية، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد خير العبد أن يجلس أو لا يجلس، مع أنه شرع له أن يقبل طلب أن يقبل الجلوس مع سيده فيأكل أو يشرب، لكن التخيير هنا هو الذي صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب والاستحباب. إذن دعوة الخادم والمملوك أو الجارية إلى أن يشرك سيده ومالكه في الطعام والشراب مشروعة ومندوب إليها ومستحبة، وهذا هو ما ترجح وهو آخر الأمرين. فالخادم الذي تولى إعداد الطعام وكفى سيده مشقته وحره وتعبه فإنه من الواجب أو من الأفضل والأولى أن يدعى إلى الطعام، إلا إذا رفض أو امتنع عن الطعام مع سيده أو الشراب مع سيده، إما لأن الطعام قليل مثلا أو لأنه يكرم سيده ويستحي منه، فلا بأس ألا يقبل دعوة سيده وألا يأكل معه، وهذا الذي كما قلنا هو الذي صرف الأمر عن الوجوب. وفي رواية الصحيح التي هي من طريق آخر غير هذا الطريق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه علاجه وخادمه ودخانه قد كفاه علاجه ودخانه فليجلسه معه، فإن لم يجلس معه فليناوله أكلة أو أكلتين، وهذا المعنى قد سبق قبل قليل كما تعلمون. وفي رواية عند ابن ماجة رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يقبل العبد الجلوس مع السيد إكراما لسيده وتواضعا لنفسه فليناوله لقمة أو لقمتين. فهذه هي الأحاديث التي صرفت الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب والندب. فهذا الحديث أخرجه أيضا البخاري رحمه الله من طريق غير طريق إسماعيل، أما طريق إسماعيل التي ذكرنا أن إسنادها ضعيف فقد أخرجها الترمذي وابن ماجه. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو يونس البصري عن ابن أبي مليكة قال أبو محذورة: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءة فوضعوها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه، ثم قال عند ذلك: فعل الله بقوم، أو قال: لح الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. فقال صفوان: أما والله ما نرغب عنهم، ولكننا نستأثر عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم.
نعم، هذا أثر ذكره البخاري في هذا الباب يؤكد ويدعم ما قرره رحمه الله أن المشروع هو أن يدعو السيد خادمه إلى الطعام والشراب، خاصة إذا تولى علاجه ودخانه وكفاه مشقته وحره كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا أثر يرويه عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو يونس البصري. أبو يونس البصري هو حاتم ابن أبي صغير القشيري ولاء من نبلاء الرجال، وهو ثقة بقي إلى سنة 150 للهجرة. قال عن ابن أبي مليكة، عن ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله القرشي القاضي التيمي من بطون قريش، كان رحمه الله وغفر له كان عالما ومفتيا وفقيها وقاضيا، وهو القائل العبارة المشهورة التي أخرجها البخاري رحمه الله، يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه. توفي عام 117 للهجرة. وقوله رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، هذه استغلها بعض المغرضين وبعض الذين يسبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم للكيد في الصحابة رضي الله تعالى عنهم واتهموهم بالنفاق. النفاق المقصود به هنا في هذا الأثر عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه وغفر له ورحمه ليس النفاق الأكبر الاعتقادي المخرج عن الملة الذي يزعمه من يسب الصحابة رضي الله عنهم ويقع في أعراضهم وفي دينهم، إنما المقصود هو النفاق الأصغر الذي حقيقته مخالفة الباطن للظاهر، مخالفة الباطن للظاهر. وهذا النفاق أيها الإخوة أو هذا الوجه من أوجه النفاق حقيقة يجب أن يخافه كل مؤمن ويجب أن يحذر منه كل مؤمن، كما قال سفيان رحمه الله أو غيره قال ما خاف النفاق إلا الحسن البصري قال ما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. إيش المقصود بالنفاق هنا؟ هو النفاق الآخر الأصغر اللي هو الذي يسميه العلماء العملي، النفاق العملي. أما الاعتقادي الأكبر فهو مخرج من الملة ولا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. النفاق الأكبر هو أن يبطن الإنسان الكفر والتكذيب بالشريعة وبمحمد صلى الله عليه وسلم ويظهر الإيمان والإسلام فقط إظهارا على لسانه، ولكن حقيقة باطنه وحقيقة ما بداخل قلبه أنه كفر، يكفر بالدين ولا يقبل الإسلام ويكذب ويجحد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا يظهر الإسلام؟ ليعصم دمه وماله، ليعصم دمه وماله. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني اتخذوا ما يدعونه من الإيمان أو من الحلف بأنهم مؤمنين بأنهم مؤمنون وأنهم مسلمون، اتخذوا ذلك جنة ووقاية حتى لا تسلط عليهم سيف، لا يسلط عليهم سيف الردة ولا يقتلون ولا تؤخذ أموالهم. فهم يدعون الإسلام ظاهرا فقط، أما في بواطنهم فإنهم كفار مرتدون جاحدون لدينه. هذا النفاق الأكبر، وهذا بعيد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جملة وتفصيلا. جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعيدون عن هذا النفاق الأكبر، مبرؤون منه بإذن الله وبفضل الله عز وجل. إذن ما هو النفاق الذي كان يخشاه الصحابة؟ هو هذا النفاق الآخر الذي هو أن تخالف سريرتك على نيتك، أن تخالف سريرتك على نيتك فتظهر للناس الصلاح وأنك إنسان مهتدي متمسك بدين الله وأنك ملتزم بشرائع الدين وأنك ملتزم بالآداب والأخلاق وأنك ممن تخشى الله عز وجل، فإذا خلوت بمحارم الله انتهكتها، نسأل الله العافية والسلام. هذا النفاق أيها الإخوة العملي من أخطر ما يكون على المسلم وعلى المؤمن. هو ما باقي على إسلامه، الذي عنده هذا النفاق باق على إسلامه وباق على أصل الإيمان، لكنه يخشى عليه إذا استمر على هذا الأمر أن نسأل الله العافية أن يلج باب النفاق الأكبر، لأن هذا النفاق الأصغر هو بريد النفاق الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود أيها الإخوة أن يكون الإنسان المسلم الواعي الخائف من الله عز وجل الصادق معه سبحانه وتعالى أن يكون على حذر من هذا النفاق الذي هو اختلاف السريرة عن العنانية، اختلاف الباطن عن الظاهر، فتكون أمام الناس مثلا من كأنك من 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 عباد الله المتقين ومن أوليائه الخاشعين الخائفين، وإذا خلوت بمحارم الله عز وجل تنتهكها ولا تدعها تمر ولا تدعها ولا تترك هذا الذنب أو هذه الخطيئة إلا ارتكبتها وانتهكتها، نسأل الله العافية والسلامة. وأنتم تعلمون أيها الإخوة الحديث الصحيح أنه يأتي يوم القيامة أناس عندهم حسنات كجبال تهامة بيضا يجعلها الله هباء منثورا. لماذا؟ قال لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، مع أنهم يأخذون من الليل من حظهم، من يأخذون حظهم من الليل كما تأخذون، ويصلون كما تصلون، ويتصدقون كما تتصدقون، إلا أن قلوبهم خلت من خشية الله عز وجل ومن خوف الله سبحانه وتعالى. فإذا خلوا بمحارم الله عز وجل انتهكوها، نسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود أيها الإخوة أن يحرص الإنسان ويجتهد ويجاهد نفسه ألا يتلبس بهذا النفاق، لأن هذا النفاق أيها الإخوة العملي الذي هو اختلاف السريرة عن العلانية يدل على خلو القلب من عظمة الله عز وجل ومن الصدق مع الله سبحانه وتعالى والإخلاص له سبحانه وتعالى. وهو أيضا يدخل فيه الرياء، وهو التصنع إلى الناس وحب الثناء والشهرة والمدح للعمل الذي يفعله الإنسان. وقد دخل رجل من الأعراب إلى مسجد كان فيه الأصمعي رحمه الله، فصلى هذا الأعرابي صلاة مستقيمة على وفق السنة، فأعجبت الأصمعي رحمه الله، فقال لمن حوله، قال إن هذا الأعرابي يحسن الصلاة، يعني يجيد الصلاة. فالتفت الأعرابي وهو في الصلاة قال وأنا أيضا مع هذا صائم، يعني أنت الآن يعني ليتك تقبل منك صلاتك ثم تخبر الناس أنك صائم أيضا. فهذا أيها الإخوة يعني من أمراض القلوب، أن بعض الناس حقيقة بعض الناس يحب أن يطلع الناس على أعماله، على عبادته، على صلاته، على صيامه، على صدقته. هذا خرج من الإخلاص والصدق إلى النفاق العملي، نسأل الله العافية، وإلى الرياء وحب الثناء والشهرة والمدح. وهذه من الآفات الكبيرة التي تعترض السالكين إلى الله عز وجل والمؤمنين في طريقهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. فليحذر كل واحد منا يلخ من هذا النفاق ومن هذا الرياء الذي يحبط العمل، نسأل الله العافية. إذا كان من أصل العمل فإنه يحبطه ويحبط ثوابه ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يوم القيامة يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويوم القيامة يقال لهؤلاء، يقال اذهبوا إلى من كنتم تريدون بأعمالكم تريدون ثناءهم ومدحهم ووجههم وغير ذلك، اذهبوا إليهم فخذوا أجركم منهم. فهذا هو النفاق الذي كان يخشاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى إن حذيفة ابن اليمان رحمه الله رضي الله عنه لما سئل عن هذا النفاق أتخشى هذا النفاق، فقال إن من ومن هو الذي لا يخشى هذا النفاق الذي لو جرد لو كان في الناس لما وجدت في طريقك أحدا، لأن كثير من الناس تلبس بهذا النفاق، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا هذا هو النفاق المقصود، ليس هو النفاق العملي الاعتقادي الذي اتخذه هؤلاء المرجفون وهؤلاء المفسدون الذين اتهموا الصحابة رضي الله تعالى عنهم واتخذوا هذا الأثر سبة عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال أبو محذورة، أبو محذورة رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، هو أوس بن عمير ابن الجمحي، أوس بن عمير الجمحي مؤذن المسجد الحرام، وهو من أشهر ما يعني من أشهر المؤذنين الذين تعاقبوا على هذا البيت العظيم وعلى هذه البقعة المباركة، بل هو أول من أذن في المسجد الحرام بتكليف من النبي عليه الصلاة والسلام. فما أعظمه يليخ من تكليف، وما أعظمه من عمل قام به هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا أبو محذورة أوس بن عمير الجمحي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما حصلت وقعة حنين وقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، خرج هذا أبو محذورة مع جملة من الصبيان، وكان صبيا، خرجوا يستهزئون بالأذان لأنهم سمعوا صوت المؤذن في مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو قادم إلى مكة، فخرجوا كل واحد منهم يؤذن من هؤلاء الصبيان، يعني استهزاء ولعبا، لعب الصبيان. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع أذان هؤلاء الصبية، ثم لفت انتباهه أذان أبي محذورة رضي الله تعالى عنه، فأرسل عليه الصلاة والسلام رسولا إلى هؤلاء الصبية وأمرهم أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عرضهم أمامه وطلب من كل واحد منهم أن يؤذن، فكلهم أذنوا. ولما جاء الدور عند أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أذن فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام بصوته وبأذانه، فطلب منه وكلفه أن يؤذن في المسجد الحرام مع أنه كان صغيرا، فطلب منه ذلك. وقال أبو محذورة إنه لا يعرف الأذان، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الأذان، فعلمه الأذان وعلمه الإقامة وعلمه الترجيع. فالترجيع ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي محذورة، ولم يعلم بلالا الترجيع، ولذلك قال العلماء إن الترجيع مشروع وهو سنة، ولكن الأغلب من الأذان الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو أذان بلال بدون ترجيع. ما هو الترجيع؟ الترجيع هو أن إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقول في ذات نفسه، في قرارة نفسه، بصوت يسمع نفسه، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بصوت يسمع نفسه لا يرفع صوته، ثم يعلن أو يرفع صوته بالشهادتين. هذا هو الترجيع، وهذا كما ذكر أهل العلم أنه سنة، لأنه ثبت من حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه. لكن الأغلب والذي كان عليه العمل الأذان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو أذان بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. بقي أبو محذورة رضي الله عنه يؤذن إلى أن توفي عام 59، وقد جاء عمر رضي الله تعالى عنه لما صار خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، جاء إلى مكة في يوم الأيام يزورها، فسمع ودخل دار الندوة وسمع أذان أبي محذورة، قام أبو محذورة يؤذن وصاحب صوت جميل جدا، فلما انتهى من الأذان استدعاه عمر رضي الله تعالى عنه، قال له ما أندى صوتك، يعني ما أجمل صوتك، أما تخشى أن ينقطع مريطاؤك؟ يعني هذا يدل على إيش؟ على أن أبا محذورة كان إذا أذن يرفع صوته بقوة وشدة، وهذه طبيعة صوته وطبيعة يعني حلقه أو حنجرته، ولكن هذا الأمر يعني أراد عمر رضي الله عنه أن يستفسر منه، قال يعني أنت الآن تؤذن بشدة وبقوة، أما تخشى أن ينقطع حلقك من شدة الأذان ومن شدة قال يا أمير المؤمنين إني أحببت أن أسمعك صوتي، إني أحببت أن أسمعك صوتي. المقصود أيها الإخوة أن أبا محذورة هذا من كبار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له كانت له هذه المنقبة العظيمة وهي الأذان في مسجد في المسجد الحرام، وهي منقبة عظيمة جدا وشرف كبير، ولذلك بقي هذا الشرف في أولاده يتوارثون الأذان رحمة الله عليهم. قال كنت جالسا، قال أبو محذورة كنت جالسا عند عمر رضي الله تعالى عنه إذ جاء صفوان ابن أمية. صفوان ابن أمية ابن خلف كان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكنه كان مشركا وكافرا ولم يسلم إلا بعد وقعة حنين، ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا لها هرب صفوان، أنه خشي أن يقتله النبي عليه الصلاة والسلام أو يأسره، فشفعت له زوجته ناجية بنت الوليد ابن المغيرة، وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذت له الأمان، فجاءت به رضي الله تعالى عنه، واستعار منه النبي عليه الصلاة والسلام دروعا وأسلحة وسلاحا لمقاتلة المشركين في وقعة حنين، ثم أسلم بعد وقعة حنين رضي الله تعالى عنه وارضاه، وذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لكنه بعد ذلك استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يرجع إلى مكة، فرجع إلى مكة، وبها توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عام 41 للهجرة. وكان صفوان من الكرام المشهود لهم بالكرم والجود، وكان ينفق ويطعم الفقراء والمساكين حتى قبل أن يسلم، حتى يوم أن كان مشركا كان مشهورا بالجود والكرم رضي الله تعالى عنهم. قال إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة، الجفنة هي القصعة الكبيرة، الجفنة هي القصعة الكبيرة، ومن كبرها قال يحملها نفر في عباءة، العباءة هي الكساء الكبير والذي هو مفتوح من الأمام، يعني يشبه البشت الآن، هو كساء كبير جاءوا بهذه الجفنة يحملونها في هذا في هذه العباء، يحملها نفر يعني مجموعة من الناس، النفر من 3 إلى 9 يحمل هذه الجفنة، وذلك من عظمها ومن كبرها، وهذا إن دل فإنما يدل على يعني كرم صفوان رضي الله تعالى عنه وجوده المشهود له. والجفنة كما قلت هي القصعة الكبيرة، كما قال الله عز وجل: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. وهذا ما كان في عهد سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فكانت الجن وكان العمال الذين عند سليمان كانوا يعملون له المحاريب، والمحاريب قيل هي محاريب الصلاة، وقيل هي الأبنية الحسنة الفخمة العظيمة، وتماثيل، التمثال هو معروف، يصنعون له التماثيل. وجفان جمع جفنة، جفان كالجواب، الجواب جمع جابية، وهي الحوض في الأرض، الحوض الكبير الذي يمتلئ فيه الماء العظيم، يمتلئ فيه الماء العظيم. فكانت هذه الجفان مثل الأحواض الكبيرة التي تمتلئ فيها مياه الأمطار من كبرها وعظمها وقدور الراسيات، قدور القدر جمع قدر، راسيات يعني ثابتات في الأرض من كبرها ومن عظمها، حتى أنه قيل إنهم يصعدون إليها بالسلالم، يصعدون إلى هذه القدور بالسلالم. وهذه الجفان التي كانت في عهد سليمان كان يجتمع فيها 1000 رجل من كبرها ومن عظمها في ذلك الزمان. فالمقصود أنه جاء صفوان رضي الله عنه بجفنة يحملها نفر في عباءة، فوضعوها بين يدي عمر رضي الله تعالى عنه، فدعا عمر ناسا مساكين لكي يطعموا من هذه الجفنة وما فيها من طعام، وأرقاء من أرقاء الناس حوله، حتى الخدم الرقيق أيضا دعاهم عمر رضي الله تعالى عنه ليأكلوا من هذه الجفن التي جاء بها صفوان، فأكلوا معه. ثم قال عند ذلك، يعني قال عمر رضي الله عنه: فعل الله بقوم، يعني دعاء يدعو عليهم، يدعو على هؤلاء القوم الذين يتكبرون ولا يدعون خدمهم ومواليهم وأرقاءهم، لا يدعونهم إلى الطعام والشراب. قال: فعل الله بهم، أو قال: لح الله قوما، لح الله قوما يعني قبحهم ولعنهم. فهذا دعاء من عمر رضي الله تعالى عنه على هؤلاء القوم البخلاء الذين لا يدعون أرقاءهم ولا يدعون مماليكهم لكي يطعموا معهم ولكي يشربوا من شرابهم. لح الله قوما يرغبون عن أرقائهم، يعني يترفعون عن دعوة أرقائهم إلى الطعام أن يأكلوا معهم. فيعني ظن الظانون، ولعله منهم صفوان، أنه يقصد عمر رضي الله عنه، يقصد صفوان أو غيره بهذا الدعاء وبهذا الأمر. فقال صفوان رضي الله عنه: أما والله ما نرغب عنهم، يعني ما نترفع عليهم ولا نستأثر دونهم ولا نأكل دونهم، ولكننا نستأثر عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. هذا الكلام الذي قاله صفوان كان قبل أن يكرمه الله عز وجل وينعم عليه بالمال وبكثرة الطعام والشراب. كانوا في ذلك الوقت في حالة الفقر الذي كانوا فيها، لا يجدون من الطعام الطيب ما يأكلونه ويشركون معهم خدمهم وأرقاءهم ومواليهم. أما وقد فتح الله عليهم وأكرمهم وأنعم عليهم، فقد جاء صفوان بجفنة عظيمة جدا يحملها نفر من الناس في عباء كما هو واضح من هذا الحديث. فذلك يدل على كرم صفوان رضي الله عنه، وأنه لا يرغب عن مواليه، ولكن ما كان يحصل في السابق كان بسبب قلة ذات اليد وفقرهم في ذلك الوقت. وإلا صفوان معروف أنه من مشاهير كرماء العرب وأجوادهم رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. فالشاهد من هذا الأثر الذي أورده البخاري رحمه الله هو التأكيد على أن المشروع أن يجلس السيد مع خدمه ومع مماليكه ومواليه ليأكل معهم ويشرب معهم ويلاطفهم، وهذا هو المشروع والمندوب، وهو الذي دعت إليه الشريعة وحثت عليه، وذلك من سماحة هذا الدين كما ذكرنا ذلك سابقا. هذا الأثر أخرجه المروزي في البر والصلة والبخاري في الأدب المفرد. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا نصح العبد لسيده. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين.
نعم، هذا باب آخر يعقده البخاري رحمه الله ليبين جانبا من جوانب الأدب والتعامل والسلوك الحسن مع الخدم والمماليك. وذكرنا سابقا أيها الأخوة مرات ومرات أن إشارة البخاري رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد، إلى ما يتعلق بالخدم والمماليك، أن ذلك أيها الأخوة يكشف لنا جانبا عظيما من جوانب سماحة الإسلام وشموله هذا الدين العظيم لكل ما ينفع البشرية ولكل ما يرقى بها إلى مصاف الكمال ومدارج العز والفخر والمجد والكرم. فهؤلاء الخدم يعني في السابق في أيام العرب الجاهلية ما كانوا يلتفتون لهم أي التفاتة، بل كانوا يعدونهم من سقط المتاع، وكانوا يظلمونهم ويضربونهم ولا يعطونهم حقوقهم. فجاء الإسلام أيها الأخوة بهذه الآداب العظيمة التي تكفل لكل المسلمين بجميع شرائحهم وطبقاتهم، تكفل لهم حقوقهم. وهذا يدل أيها الأخوة على أن الإسلام هو الدين الذي سبق ما يدعى في هذه الأزمان بحقوق الإنسان. الإسلام هو الذي سبق هذه المنظمات الموجودة الآن وهذه الهيئات، وسبق أولئك الناس الذين يدعون أنهم ابتدعوا حقوق الإنسان وحثوا عليها. نقول لهم: لا، الإسلام من قبلكم من أكثر من 1400 سنة دعا إلى هذه الحقوق وأوجب على الناس أن يؤدي بعضهم حقوق بعض إلى بعضهم وألا يظلم بعضهم بعضا إلى آخر ما ورد. فهذا هذا الباب أيضا من ضمن هذه الأبواب التي تدل على هذا المعنى المهم. يقول البخاري رحمه الله: باب إذا نصح العبد لسيده. يعني ماذا يكون له؟ ماذا يكون له؟ يكون له الأجر والثواب. وهل هو أجر واحد أو أجران؟ سيأتي في الحديث وسيأتي معنا في الحديث التي أوردها في هذا الباب. إذا قوله باب إذا نصح العبد لسيده، ترك الجواب، إذا تحتاج إلى جواب فترك الجواب لكي يحفز السامع ويثير انتباه السامعين إلى ما يكون له من الأجر والثواب. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، سبقت ترجمة رجال هذا الإسناد، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. إن العبد إذا نصح لسيده، ما المراد بقوله إذا نصح لسيده؟ المراد أيها الإخوة أن العبد إذا أخلص في خدمة سيده وصدق مع سيده وقام بعمله وبحقوقه كاملة. وهذا هو المعنى الذي يستفاد من كلمة نصح في معناها اللغوي، لأن نصح بمعناها معناها الخلوص. تقول: نصحت الماء من اللبن، يعني خلصته من اللبن. وعسل منصوح يعني عسل صافي، عسل صافي غير مغشوش. فإذا نصح العبد سيده يعني إذا قام بحقوقه ولم يغش سيده وأخلص في عمله وأتقن عمله وأجاده مع عبادة ربه، مع قيامه بعبادة ربه، كان له الأجر مرتين. كان له الأجر من الله عز وجل مرتين، مرة لأنه أقام عبادة الله عز وجل وأطاع الله عز وجل وأدى حقوق الله، والمرة الأخرى لأنه قام بحقوق مواليه وبحقوق سيده وأخلص له في عبادة في خدمته ونصح له ولم يغشه في أداء حقوقه. وقد تشمل معنى كلمة النصيحة، قد تشمل النصيحة التي هي التوجيه إلى الأصلح وإلى الأحسن وإلى الأكمل. فقد يكون عند الخادم أو المملوك، قد يكون له مثلا رؤية في شيء معين، قد يكون له فهم لشيء معين، أو رأى من سيده خطأ في أمر معين، فلا بأس أن يقدم له نصيحة، يقدم له توجيها. وهذه تدخل في معنى الحديث، معنى هذه الكلمة. هذا الحديث أخرجه الشيخان وأبو داود في سننه. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حي قال قال رجل لعامر الشعبي: يا أبا عمرو، إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. فقال عامر: حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد المملوك إذا أدى حق الله عز وجل وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة.
نعم. هذا الحديث الثاني في هذا الباب، وهو يؤكد ويقرر ما سبق تقريره، أن العبد إذا نصح لسيده وأخلص في عمله وأجاد مع قيامه بحقوق ربه وعبادة ربه، أن الله عز وجل يؤتيه أجره مرتين. ولكن هنا في هذا الحديث في إضافة حالتين أخريين لإعطاء الأجر مرتين. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا المحاربي. المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت، اتهم بالتدليس، اتهم بأنه يدلس، لكن هذه التهمة لم تثبت عنه رحمه الله. وأيضا اتهم أو جرح بأنه يروي عن الضعفاء، وهذا حقيقة، يعني وجد من روايته أنه يروي عن بعض الضعفاء، لكن هذه الرواية لم تؤثر فيه، لأنه مجرد راوي يروي ما سمع، وكون الراوي يروي ما سمع وهو حافظ ثقة لا يؤثر ذلك على ضبطه وعدالته. لذلك يعني هاتان التهمتان لا تنزل رتبة المحاربي عن الثقة. توفي رحمه الله عام 159. قال حدثنا صالح بن حي. صالح بن حي هو صالح ابن صالح ابن حبان، وحي لقب له، يعني مرة يقال له صالح ابن حبان ومرة يقال له صالح بن حي، وهو رجل واحد، صالح ابن صالح ابن حبان، وهو ثقة، توفي عام 153. قال رجل لعامر الشعبي، الرجل هذا مبهم، وقد ورد في رواية الصحيح أنه من أهل خراسان، وعامر الشعبي سبقت ترجمته، وهو من كبار الفقهاء فقهاء التابعين، ومن أعظمهم علما وأوسعهم فقها رحمه الله وغفر له، وهو كان في زمن الحسن البصري، وكانت بينهم يعني مطارحات ومناقشات وحوارات، وأيضا لهم مواقف مختلفة أمام الفتن التي حصلت في عهد في ذلك العهد، أنهم كانوا عاصروا الحجاج بن يوسف الثقفي غفر الله له وسامحه، وكانت لهم مواقف مختلفة تجدونها في كتب السير موجودة. نعم. يقول: قال رجل لعامر الشعبي: يا أبا عمرو، إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. هذا الرجل يسأل الشعبي رحمه الله عن هذه المسألة وعن هذا الخبر الذي انتشر بين الناس وشاع، أن الرجل إذا اعتق أم ولده فإنه يكون كأنه قد ركب بدنته التي عدها للنسك لأن تكون لتقدم في الهدي. هذه انتشر، هذا الخبر انتشر بين الناس في ذاك الوقت، إشاعة انتشرت هذه الإشاعة. فرد عليه الشعبي رحمه الله بهذا الحديث، لأن هذه الإشاعة وهذا الخبر مقتضاها هو ذم من يفعل ذلك، ذم ومعاتبة ولوم من يفعل ذلك، وهو أنه يعتق أم ولده ثم يتزوجها. فقال الشعبي رحمه الله إن هذا ليس محل الذم، هذا لا يلام، ولا يذم ولا يعاتب من يفعل ذلك، بل له أجران كما ذكر في روايته للحديث كالراكب بدنته، يعني هذا إشعار أنه هذا الرجل الذي يفعل هذا الفعل أنه مذموم وأنه يعاتب ويلام. فبين الشعبي رحمه الله بروايته لهذا الحديث أنه لا يذم ولا يلام ولا يعاتب. بقيت هنا قضية وهي هذا المصطلح الذي ورد في هذا السؤال وفي هذا الخبر، وهو أم الولد. قال إذا أعتق أم ولده، إذا أعتق أم ولده، هذا المصطلح وهو أم الولد ماذا يراد به؟ يراد به الجارية التي تكون عند سيدها فيطأها فتحمل منه ثم تلد، فإذا ولدت فهي أم ولد، وبمجرد ولادتها تعتق وتكون حرة، بمجرد أن تلد فإنها تعتق وتكون حرة. إذن متى اعتقت أو كيف اعتقت؟ هل اعتقت بإعتاق سيدها أو بمجرد أنها ولدت أو بمجرد الولادة؟ اعتقت بمجرد الولادة، فلذلك سميت أم ولد، سميت أم ولد لأن ولدها اعتقها، الذي ولدته اعتقها وكان سببا في حريتها. فقوله هنا إذا اعتق أم ولده ما تأتي في تناقض، في تناقض، لأن الأم الولد اعتقت بالولادة لم تعتق بإعتاق سيدها. ولذلك قال العلماء رحمة الله عليهم إن هذه اللفظة هنا شاذة، أعتق أم ولده هذه اللفظة قالوا إنها شاذة، والصواب أعتق أمته كما ورد في رواية أخرى، أعتق أمته، لأن الأمة إذا لم تكن إذا لم تلد فإن الذي يعتقها هو سيدها. فلذلك العلماء رحمة الله عليهم قالوا إن هذه اللفظة هنا شاذة. طيب ماذا رد الشعبي رحمه الله على هذه الإشاعة وعلى هذا الخبر؟ قال رحمة الله عليه: فقال عامر هو الشعبي: حدثني أبو بردة عن أبيه، أبوه هو أبو موسى الأشعري، وقد سبقت ترجمة أبي موسى وسبقت ترجمة أبي بردة رحمه الله. قال عن أبيه قال: قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لهم أجران، يعني يستحقون الأجرين ويكتب الله لهم الأجرين كاملين موفرين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران. من أهل الكتاب، ما المقصود بذلك؟ هم اليهود والنصارى، لأنهم هم أهل الكتاب الذين هم أقرب الناس عهدا بالإسلام، وأعظم الكتب التي أنزلها الله عز وجل ثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن، وأعظمها القرآن وهو المهيمن، وأعظم الكتب الثلاثة التوراة والقرآن. ولذلك تلاحظون أن كثيرا ما يقرن الله عز وجل بين التوراة والقرآن في كتابه، في آيات كثيرة تجدون أن الله عز وجل يقرن بين التوراة والقرآن: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، يعني من التوراة والقرآن. وهذا كثير في الآيات، تجدون أنه دائما في أغلب الأحوال أن ذكر القرآن يأتي، إذا ذكرت التوراة يذكر معها القرآن. أما الإنجيل فإن الإنجيل شريعة عيسى عليه السلام، شريعة الجمال كما يسمونها ويصفونها، هي متممة ومكملة لشريعة الجلال، شريعة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي شريعة الكمال، هي شريعة الكمال التي جمعت الجلال والجمال. فالتوراة هي من أعظم كتب الله التي أنزلها، وقد كتبها بيده سبحانه وتعالى كما هو معلوم وكما تعلمون، وأنزلها سبحانه وتعالى، لكن طالتها يد التحريف والتبديل والتغيير. وقد ذكرنا هذه المسألة فيما سبق بالتفصيل، هل التوراة والإنجيل محرفتان تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا أو ليستا محرفتين؟ ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل فيما سبق. والصواب أيها الأخوة من كلام أهل العلماء أنه قد دخل التحريف اللفظي وهو قليل جدا، تحريف اللفظي قليل، لكن التحريف المعنوي هو أكثر في التوراة وفي الإنجيل، وقد ذكرنا هذه المسألة فيما سبق. فالمقصود أن الرجل الذي هو، يعني إذا كان يهوديا أو نصرانيا وكان مؤمنا بنبيه بموسى عليه السلام أو بعيسى عليه على نبينا أفضل الصلاة والسلام ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله يعطيه أجره مرتين. وقد حصل هذا لكثير من دخلوا في دين الله من اليهود والنصارى، كانوا مؤمنين بأنبيائهم وبكتبهم ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. من أشهرهم من يذكر في عهد الصحابة رضي الله عنهم؟ عبد الله بن سلام الحبر اليهودي أبو يوسف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان عبد الله من كبار أحبار اليهود ومن كبار علمائهم، من كبار علماء اليهود، وكانوا يشهدون له بهذا ويعترفون له بأنه من كبارهم، بل هو يعد من أعظمهم علما وفهما وتبحرا في التوراة وفي دين موسى عليه الصلاة والسلام. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة جاء عبد الله ابن سلام فنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجد جميع الصفات الواردة في التوراة موجودة في محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأول ما سمع منه قوله يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. هذه أول ما سمعها عبد الله من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. فلما رأى وجهه صلى الله عليه وسلم علم أن وجهه ليس بوجه كذاب، وتفقد الصفات التي جاءت في التوراة فوجدها موجودة بكمالها في محمد صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه، استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليه فأشهر إسلامه وشهد شهادة الحق، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام طلبا عجيبا، وهو أنه يستدعي أحبار اليهود وكبارهم وعلماءهم فيسألهم عن عبد الله بن سلام ما منزلته عندكم، ثم يرى جوابه. فدخلت أحبار اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام واختفى، استتر عنهم عبد الله بن سلام لا يرونه ولكنه يسمع كلامهم. فلما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله ما تعدونه فيكم أو ما منزلته فيكم، قالوا حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا، وأثنوا عليه ثناء بالغا. ثم قال كيف لو أسلم؟ قالوا لا يمكن، حاشاه أن يسلم، كيف يسلم؟ هذا حبرنا، هذا إمامنا وعالمنا. فخرج عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وشهد أمامهم شهادة الحق، فانقلبت اليهود 180 درجة مباشرة في نفس اللحظة، قالوا هذا سيء كاذبنا وابن كاذبنا وكذا وكذا، وألصقوا به من الصفات السيئة وبهتوه رضي الله تعالى عنهم في نفس اللحظة في نفس الوقت، ما يعني ما كان هناك فاصل من الزمن، في نفس الوقت انقلبوا عليه بهذه هذا الأمر واتهموا بهذه التهم وهذا البهتان العظيم. فالمقصود أيها الإخوة أن من أشهر من آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ورضاه. الأمر الرجل الثاني أو الحالة الأخرى الثانية التي يستحق صاحبها أن يكتب له الأجر مرتين هو العبد المملوك، وهو محل الشاهد، محل الشاهد من هذا الباب ومن هذا الحديث، العبد المملوك الذي أدى حق الله وحق مواليه. وقد سبقت ترجمة أو شرح هذه العبارة وكيف يكون العبد يؤدي حق مواليه وحق ربه سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة أو الصنف الثالث ممن يؤتون أجرهم مرتين، هذا الرجل الذي كانت عنده أمة وجارية فأحسن تأديبها وأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أنعم عليها بعد التعليم والتأديب والإكرام، أنعم عليها بأن تزوجها، بأن أعتقها ثم تزوجها، فإذا كتب الله له الأجر من هاتين الجهتين، أنه أحسن إليها، أحسن إليها بالتعليم وبالتأديب والتربية والسلوك الحسن، ثم أحسن إليها بأن أعتقها وكان سببا في حريتها وفي خروجها من العتق ثم تزوجها بعد ذلك. فهذا والله يعني قمة الإكرام وقمة الإحسان لهذه الجارية، لهذه الجارية التي كانت تخدمه، فإنه أحسن إليها مرة من جهة تعلقها بالله عز وجل وتربيتها تربية صحيحة، تربية إيمانية وتعليما حسنا، ثم أحسن إليها مرة ثانية من جهة أنه كان سببا في حريتها وخروجها من العتق. وهذا يا إخوة إن دل فإنما يدل أيضا على مشروعية تعليم النساء والمرأة، مشروعية التعليم بشكل عام لكل المسلمين والتأديب بشكل عام، لكن المرأة بشكل خاص، وهذا يدل عليه هذا الحديث. فإن الرجل هذا ذكر في معرض المدح والثناء، وأن الله كتب له الأجر مرتين، الأجر الأول لأنه علمها وأدبها، فلو لم يكن تعليم المرأة وتأديبها مشروعا في الإسلام ومرغوبا ومرغبا فيه ومطلوبا لما كتب الله له الأجر على هذا التعليم وهذه التربية وهذا الأدب والإحسان إلى هذه الجارية بالتعليم والتربية والتأديب. فدل ذلك يا إخوة على أن تعليم المرأة مشروع في الإسلام ومرغب فيه ومطلوب، وأثنى النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل الذي قام بهذه المهمة. قال الشعبي رحمه الله بعد ذلك، قال لصالح، صالح بن حبان أو صالح بن حي، قال له أعطيناكها بغير شيء، يعني أعطيناك هذا الحديث وهذا الجواب على مسألتك وعلى الرد على هذه على هذا الخبر الذي كان قد شاع في ذلك الزمن، أعطيناكها بغير شيء، يعني أخذت هذا الحديث العظيم الكثير الفوائد الجليل القدر أخذته بغير عوض، بغير عوض، ولم نطلب منك عوضا ولا أجرا دنيويا. فهذه غنيمة أن يعطى الإنسان فائدة أو علما ينتفع به من أعظم الغنائم، بل هي الغنيمة الحقيقية فعلا، أن تعطى وأن تستفيد فائدة تنفعك في دينك وتنفعك في آخرتك وتنفعك في تقويم سلوكك وفي تعليمك. وذلك يا إخوة من أعظم ما يغنمه الإنسان في هذه الحياة. ثم قال الشعبي رحمه الله، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. هذا الكلام من الشعبي رحمه الله يدل على أو يشير فيه إشارة إلى مشروعية طلب الإسناد العالي، لأن الإنسان أن هذا الراوي يجد في بلده وفي من حوله يجد هذا الحديث بإسناد نازل، وقد يجد هذا، لكن أن يجد الإسناد العالي هذا يحتاج إلى مشقة ويحتاج إلى بحث ويحتاج إلى رحلة ويحتاج إلى ذهاب. وقد كان يركب فيما دونها، يعني فيما أقل من هذه المسألة، في مسائل أقل من هذه المسألة وفي أحاديث أقل من هذا الحديث، يركب إليها إلى المدينة طلبا لعلو الإسناد وطلبا لهذه الفائدة العظيمة. فكيف بهذا الحديث العظيم الجليل القدر الكثير الفوائد الغزير المعاني، وقد أعطيناكه بغير شيء وسمعته منا مشافهة. هذا يدل على عظم هذا الحديث وعظم هذا العمل، وأيضا يدل أيضا أيها الإخوة على حرص الرواه في ذلك الوقت من التابعين ومن الصحابة وغيرهم، حرصهم على كل ما ينفعهم وكل ما يستفيدون منه ويغنمون منه فائدة دينية تعينهم وتنفعهم في دينهم وفي أخراهم وفي آخرتهم. وكون الرجل الذي آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ورد في القرآن ما يدل على هذا، ورد في القرآن ما يدل على هذا، كما قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، يؤتون أجرهم مرتين لأنهم آمنوا بكتابهم وبنبيهم ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أيها الإخوة، البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في هذا الباب، ومحل الشاهد منه قوله والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران، أجر لأنه أدى حق الله وأجر لأنه أدى حق مواليه. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله، حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض الطاعة والنصيحة له أجران.
نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى، كل هؤلاء الرجال سبقت تراجمهم فيما مضى. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض الطاعة والنصيحة. هذه رواية البخاري رحمه الله هنا في هذا الباب في الأدب المفرد في هذا الكتاب. والرواية الأخرى التي أوردها في الصحيح، لأنه أيضا أخرج هذا الحديث في الصحيح، قال المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة. الذي يؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة. وهذا يعني فيه اختلاف عن هذه الرواية التي في هذا الباب، لكن المعنى واحد، المعنى واحد، وهو يدل كما ذكرنا سابقا على أن المملوك يكتب الله له الأجر مرتين إذا أدى حق مواليه وحق ربه سبحانه وعبد الله وأحسن في عبادة ربه، ثم أدى حق سيده الذي له عليه من الحق من الطاعة ومن النصيحة ومن الخدمة والقيام بحقوقه، فهذا يكتب له الأجر مرتين كما سبق. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح أيضا. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة قال سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك له أجران إذا أدى حق الله عز وجل في عبادته أو قال في حسن عبادته وحق مليكه الذي يملكه.
نعم. هذا الحديث سبقت أيضا تراجم رجال إسناده، وسبق أيضا معناه قبل قليل، وهو يؤكد ويكرر ما قاله ما ترجم عليه البخاري بقوله إذا نصح العبد لسيده، وما سبقت معاني هذا الحديث أن له أجران، أجر عبادة ربه وأجر إعطائه مليكه حقه والقيام على سيده. وهذا الحديث أيضا كما قلت أخرجه البخاري وقد سبق معناه قبل قليل. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب العبد راع. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم. يقول البخاري رحمه الله
الله أكبر الله أكبر.
الرحمن الرحيم. يقول البخاري رحمه الله باب العبد راع. أورد في هذا الباب أيها الإخوة حديثا وأثرا. الحديث هو قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد سبقت تراجم هؤلاء الرجال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث أيها الإخوة من جوامع الكلم ومن أعظم الأحاديث النبوية، لأن تحته معان عظيمة جدا ومعان غزيرة، وفيه بيان أن الدين أن الإسلام يحمل الفرد المسؤولية، فهو دين المسؤولية، ما هو دين يعني بدون قيود أو بدون أو مفلوت كما يقال، لا، هذا دين له قيود وله ضوابط وله قواعد وله مسؤولية، كل إنسان له مسؤولية في هذه في هذا الدين وفي هذا المجتمع. وكل إنسان له رعية تحت يده. وبدأ صلى الله عليه وسلم بأعظم المسؤولين في هذا وهو الإمام، وهو الأمير، الإمام الحاكم أو الأمير. فهؤلاء من أعظم الناس مسؤولية، لأن تحتهم رعايا يرعونهم، وهم مسؤولون عن حفظ الأمن والأموال والدماء وإقامة الحدود وإقامة الشريعة وحفظ الدين ورعاية الدين والذب عن الإسلام وعن المسلمين والقيام بشؤونهم وحقوقهم. لذلك كانوا أعظم مسؤولية، فبدأ بهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الأمير أو الإمام مسؤول له رعية، وهو مسؤول عن هذه الرعية، سوف يسأله الله عز وجل عن هذه الرعية يوم القيامة، عن هذه الرعية يوم القيامة. ولذلك الإمام إذا كان عادلا وحاكما بالقسط فإنه يكون في ظل العرش يوم القيامة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر أول هؤلاء الأصناف، ذكر الإمام العادل الذي حكم بالعدل وحكم بالقسط، لأهمية الإمام وأهمية الأمير ولكثرة أعبائهم ومسؤوليات بدأ بهم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بعض الأصناف الأخرى التي تحت يدها رعايا وهم مسؤولون عن هذه الرعايا. فذكر الرجل وهو راع في بيته، مسؤول عن زوجته، مسؤول عن أولاده، سوف يسأله الله عز وجل عنهم. ذكر أيضا العبد الذي يكون عند سيده، فهو أيضا مسؤول عما تحت يده ومسؤول عن خدمة سيده، فهو راع على مال سيده كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني مسؤول يرعى مال سيده ويقوم على مال سيده وعلى خدمته، فهو مسؤول عن هذا. أيضا في بعض الروايات ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل في مال أبيه، وهو راع أيضا في مال أبيه، راع في مال أبيه، مسؤول عن هذه الرعية. أيضا في رواية أخرى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة تكون راعية في بيتها، مسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن هذه الرعية التي تحت يدها، مسؤولة عن أولادها، مسؤولة عن زوجها، مسؤولة عن تربية الأولاد تربية صحيحة سليمة. فإذا أيها الإخوة، المجتمع المسلم ليس مجتمعا مفككا أو خارجا عن المسؤولية، بل كل واحد من في المجتمع مسؤول، وهذا يربي في الإنسان المسلم، يربي فيه شعور المسؤولية وأنه مسؤول أمام الله عز وجل. كل واحد منا تحت يده رعية، وكل واحد منا مسؤول عن هذه الرعية. طيب إنسان يقول في بعض الناس لا، ما عنده لا زوج ولا أولاد ولا ما، مسؤول عن ماذا؟ نقول مسؤول عن رأسه وما حوى، وعن بطنه وما وعى، وعن قيامه بشريعة الإسلام، عن قيامه بالأخلاق والآداب، عن قيامه بعبادة ربه. هذا هو مسؤول عن هذه الرعية، مسؤول عن ما تحت يده من هذه الأمور. حتى لو لم يكن عندك زوجة ولا أولاد ولا منصب ولا كذا، أنت مسؤول عما أعطاك الله عز وجل من نعم، مسؤول عن إقامة شريعة الله في نفسك والبعد عن ما حرم الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ألا هنا حرف تنبيه لبيان أن ما بعده مهم، يعني تنبيه السامع أن ما بعده، ما بعد ألا، فهو مهم جدا. وقوله ألا كلكم راع هنا إجمال بعد تفصيل، إجمال بعد تفصيل، وهذه تسمى في علم البلاغة والبيان الفذلكة. الفذلكة يعني بعد أن قال فذلك كذا فذلك كذا فذلك كذا، ثم أتى في الأخير وأجمل ما فصل في السابق، وهذه تسمى الفذلكة، وهي نوع من أنواع البيان والبديع والبلاغة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما معلوم هو في القمة صلى الله عليه وسلم في البيان والفصاحة، واختصر له الكلام اختصارا، وكان ينطق بجوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فالمقصود الإخوة أن هذا الحديث عظيم جدا في بيان أن كل إنسان مسؤول أمام الله عز وجل عن رعيته، عما تحت يده، مسؤول عن ما أوكله الله في أمانة في رقبته، سوف يسأله الله تعالى عنه. وهذا والله